لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب هو أول الناس إسلاما، وإنما اختلف في بلوغه، فأقول هذا طعن منهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ كان قد دعاه إلى الإسلام وقبل منه، وهو بزعمهم غير مقبول منه ولا واجب عليه، بل إيمانه في صغره هو من فضائله، وكان بمنزلة عيسى عليه السلام، وهو ابن ساعة يقول في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب، وبمنزلة يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. ونقرأ للشيخ المظفر في دلائل الصدق قوله: روى الزمخشري في سورة ياسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، علي بن أبي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون. والرواية دالة على فضل آخر لأمير المؤمنين عليه السلام على غيره من الصحابة، وهو أنه عليه السلام لم يكفر بالله طرفة عين مع صغر سنه ونشأته بين عبدة الأصنام، فيكون أحق بالإمامة ممن عبدها في كثير من عمره لقصور عقله ووفور جهله. ونقرأ أيها الإخوة الأفاضل لابن البطريق قوله في كتابه خصائص الوحي المبين: إذا كان علي سابق هذه الأمة إلى الإيمان بالله وبرسوله فقد عدم نظيره، وإذا عدم نظيره في طاعة الله وطاعة رسوله فقد وجب الاقتداء به واتباعه. وفي لفظة الذكر العزيز من الإشارة والتنبيه ما يدل على وجوب الاقتداء به دون غيره بدليل قوله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي هذا من الحث على اتباعه ما لا يخفى على ذي بصيرة من أن اتباع المقرب عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله هو ألزم. ونقرأ أخيرا أيها الإخوة الأعزة استدلالا آخر هو للعلامة الحلي، أورده بعنوان البرهان الثلاثون في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة قائلا: ولم يحصل لغير علي عليه السلام من الصحابة هذه الفضيلة، أي فضيلة السبق، فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث حول أحكام إسقاط الجنين وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عزه الشريف، و أيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيفنا سماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة إيران. أهلا بكم سماحة السيد، وشكرا لكم على حضوركم معنا في البرنامج.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
الله يحفظكم. سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. إن علم الطب علم يصب في خدمة البشرية ويصون أبدان بين البشر، لأن صحة البدن تحمل الإنسان على أن يكون فعالا في مجتمعه وساعيا في الأهداف التي خلقنا الله تعالى لأجلها. بداية سمعت السيد، السؤال الأول، مسألة الإجهاض قد تفشت في المجتمعات أما لأسباب أو بدونها، ما هي شروط الأحكام؟ هل يجوز أو لا يجوز إسقاط الجنين في أي حال؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. في الواقع عند العلماء لا يجوز إسقاط الجنين ولا يجوز الإجهاض، سواء كان مبكرا أو متأخرا. إسقاط الجنين من المحرمات، وهو نوع من القتل للنفس البشرية، فهذا في الشريعة الإسلامية لا يجوز. نعم هناك بعض الاستثناءات لوجود مثلا أضرار، هذا لها التفصيل في محله وفي مكانه إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. سمحت السيد، إسقاط الجنين قبل ولوج الروح لو كان ناقص،
نعم،
هل يجوز إسقاطه في هذه الحالة؟
طبعا لا يجوز إسقاط الجنين بشكل بحكم كلي،
نعم،
إلا إذا كان هناك حرج أو خطر على الأم، أو كان هذا الضرر يلحق بالأم حتى بعد الولادة. فلو شخص الأطباء بأن هذا الطفل مشوه، هذا الطفل ناقص، فهل يجوز الإسقاط أم لا؟ السيد السيستاني والعلماء يقولون مجرد كون الجنين مشوها أو أنه سوف لا يبقى حي أو غير ذلك، لا يكون مسوغ ومبرر إلى إجهاضه وإلى إسقاطه.
حتى لو كان مشوه، حتى لو كان مثلا،
نعم ربما هم يقولون ذلك، ولكن هل يقطعون 100% أنه بهذا المستوى؟ هذه إقدام على قتل إنسان، ولا زال هناك احتمال
أن يكون معافى.
فلا يجوز طبعا للأم أو للطبيب، ولو الطبيب قام بإسقاطه تحمل الدية وأيضا الكفارة. فهناك دية وهناك كفارة، عليه أن يتحملها الطبيب المباشر أو هي الأم باشرت فأيضا عليها ذلك. نعم إذا الأم خافت الضرر على نفسها، هذا إذا استمر الجنين في بطنها وهو بهذا الحال يوجد لها حرج شديد وضرر لا يمكن للأم أن تتحمل ذلك، فهنا دخلنا في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيجوز في ذلك. وإن كان ذلك كما يقول تعانيه بعد الولادة، إذا حصل ضرر للأم سواء في وهو في بطنها هذا الجنين في بطنها،
لا،
أو حصل لها هذا الضرر بعد ولادته يلحق بالأم، فإنه يجوز لها عندئذ إسقاطه بشرط ما لم تلجه الروح.
سبحان الله، يعني نحن نتحدث على خلال كم شهر أو أقل،
يعني أن يكون قبلت 4 أشهر، يعني قبل 120 يوم، يعني قبل أن تلجه الروح. في هذه الحال إذا تولد للأم ضرر يجوز لها إسقاطه بهذا الشرط. لماذا؟ لأن الأم هنا يلحق فيها الضرر. أما بعد ولوج الروح فلا يجوز الإسقاط مطلقا، حتى إذا حصل ضرر على الأم، حتى إذا حصل ضرر فادح على الأم لا يجوز إسقاطه طبعا. وهذا في تفصيل عند السيد السيستاني يقول على الأحوط وجوبا لا يجوز إسقاطه، وهذا حتى يرجع به إلى الغير إن شاء الله.
نكمل الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. المستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة السيد حول إسقاط الجنين. نكمل الحديث مع سماحة السيد. تحدثتم حول لربما الخوف على حياة الأم، تفضلوا.
نعم، إذا كان هذا الجنين يولد ضرر بالأم،
نعم،
قلنا سواء وهو في بطنها يلحق بها الضرر أو بعده ذلك، أي بعد ولادته يلحق به الضرر، فيلحق بها طبعا الضرر. فهنا دخلنا في مسألة أنه لحق الضرر بالأم، وهذا الضرر طبعا غير معتاد، وهذا الضرر مثلا بليغ، فمن هنا يقول يجوز إسقاطه لكن بشرط قبل ولوج الروح. أما قبل بعد ولوج الروح حتى إذا يلحق ضرر في الأم فلا يجوز إسقاطه على الأحوط وجوبا. هذا إذن في الحكم الأولي لا يجوز إسقاط الجنين سواء قبل ولوج الروح
أو بعد
ولوج
الروح.
نعم.
طيب، هل يجوز إسقاط الجنين في وجود المشكلات وصعوبات الحياة الاقتصادية، بحيث لا يستطيع الأب أن يلبي احتياجات الولادة؟
طبعا هذا لا يجوز بشكل واضح جدا. أولا الأرزاق بيد الله عز وجل، والمولى عز وجل هو الذي تكفل الأرزاق في الدنيا، وهذا لم يكن هو غرض عقلاء إطلاقا. الإجهاض بكل الأحوال لا يجوز، وهو نوع من القتل للنفس البشرية، إلا قلت لكم إذا
بالبداية
استثناءات، وهي إذا دخلت في الضرر، أي أنه يضر بحال الأم.
طيب سمحت السيد، حول الوجود صعوبات الحياة الاقتصادية، أنا لو ربما قبل ولوج الروح،
يعني حتى إذا قبل ولوج الروح فهذا يعد نفس بشري. حتى إذا قبل لازال هو يسمى إنسان، ويسمى يعني جنين إنسان. حتى إذا يعني قبل 4 أشهر، قبل 3 أشهر، قبل، لأنه كما يقال طبعا في ولوج الروح هي بعد 120 يوم، يعني بعد 4 أشهر. لكن في مسألة إذا حصل تزاحم،
أي نوع،
بين الأم بلي وبين الجنين، يعني هل حياة الأم تقدم أو حياة الجنين تقدم؟ فمن هنا مثلا إذا بقى الجنين في بطنها الأم راح تموت، أو إذا الجنين مثلا نقتل الجنين تبقى الأم حية.
نعم.
فهنا حصل تزاحم. هنا طبعا أيضا لا يجوز لذلك إلا إذا قلنا من باب أن الأم تدافع عن نفسها وعند موتها سيموت الجنين أيضا، فمن هنا من باب الدفاع لأن ولد لها ضرر. هذا كلامنا بعد ولوج الروح طبعا.
نعم.
ولوج الروح إذا ولد لها ضرر يجوز الإسقاط. لكنه بعد ولوج الروح حتى إذا ولد لها ضرر، لكن قلنا في هذه مسألة طبعا هم عند العلماء يكون تزاحم. السيد السيستاني على الله مقامه الشريف رجح إلى من يجوز في ذلك، وهو يأخذ بعض العلماء يأخذ ذلك من باب الدفاع عن النفس. فإن هذا جاء ليقتل هذه الأم، وإذا بقي في بطنها ستموت هي وستقتل.
الطفل المشوه من الشهر الأول أو الثاني، سمحت السيد، هل يجوز إسقاطه؟ تفضل.
نعم، هنا لا يحرم طبعا، ويجوز إسقاطه إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم.
نعم.
هنا يجوز إسقاط هذا الطفل المشوه الذي ثبت عند الأطباء في الشهر الأول قبل ولوج الروح أنه مشوه، هنا يجوز إسقاطه بشرط.
نعم.
إذا كان في بقائه حرج شديد على الأم، هذا الحرج الشديد سواء كان في بطنها مثلا أو لا كان حتى بعد ولادته من خلال تربيته، تقوم بتربيته، تربية لطفل معوق مشوه إلى غير ذلك، تربيته حرج على الأم، صعوبة على الأم، حرج شديد على الأم، فهنا يقول يجوز إسقاطه.
نعم، هم بالتأكيد من الأطباء، يعني عندما يحددون،
نعم، عندما
إن
يحددون
إن الطفل أو الجنين مريض،
هذا في الشهر الأول أنه
نعم.
مريض،
نعم.
أنه مشوه، فهذا الضرر أين يلحق؟ يلحق بالأم.
نعم.
سواء وهي فيه حامل في بطنها أو لا حتى بعد ولادته، تربية هذا الطفل بهذا الحال يكون ضرر على الأم.
نعم.
فهنا الشرع سوغ لها الإسقاط. لكن من الذي
يتحمل؟
يباشر ويتحمل ذلك؟ لأن إذا قاموا بإسقاطه، إذا كان الطبيب هو الذي أسقط هذا الجنين فيجب عليه الدية.
هم بدون علم الأم أو بدون يعني بدون علم الأهل الطبيب يسقط الجنين ولا بعلم الأهل؟
لا، حتى إذا بعلم الأهل.
نعم.
لأن هو المباشر.
نعم.
فالدية تأتي تترتب على الذي باشر بالقتل، فإذا الطبيب هو الذي باشر بالقتل فهنا يجب عليه الدية، وهذه الدية تعطى للوالدين طبعا هم يكونون بعد الورثة.
نعم
يجوز للوالدين العفو، يعفون
عن الطبيب
الدية، ولذلك يكون توافق بينهم وبين الطبيب، تلحق به الدية ولكن يسقطون.
أحسنتم سماحة السيد، شكرا لكم على ما تفضلتم به من الأحكام الفقهية، وكانت هذه الحلقة عنوان إسقاط الجنين. كما أيضا مستمعين الأفاضل، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر
شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده. إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده. إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار. كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار. كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء جديد من فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. تابعونا. نبدأ من غزة مستمعينا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني اليوم 49 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,436 شهيدا وإصابة 108,038 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ مما يحدث في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل البلدة ربما في اليوم السابع من الحرب يواصل حرب الإبادة ضد من تبقى من السكان. هناك حوالي 300 عائلة أصروا على البقاء في بلدة بيت حنون منذ ساعات الصباح، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في هذه البلدة. حسب المعلومات الأولية هناك 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى ملقون على الأرض، لا تستطيع سيارات الإسعاف في الوصول إليهم، طبعا لا يوجد دفاع مدني، والأمور كارثية في هذه المدينة التي يطلق أهلها نداء استغاثة لإنقاذهم مما يجري من حقهم من إبادة. في بلدة بيت لاهية جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل مشفى بيت حنون، أجبر المرضى على الخروج من المشفى واعتقل جزء من الطواقم الطبية وجزء أجبر على الخروج نحو مدينة غزة، ولا زال جيش الاحتلال يقوم بأعمال تمشيط في محيط المشفى، إطلاق النار على المواطنين الموجودين وإجبارهم على الخروج من هذه البلدة التي تدور فيها عمليات عسكرية تقريبا منذ 80 يوم، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولات تهجير من تبقى من سكانها. لكن أعنف الغارات هذا اليوم كانت في مدينة غزة أو خلال 24 ساعة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل منزلا تلو الآخر، ويواصل استهداف تجمعات المواطنين الفلسطينيين. كان هناك عدد من الشهداء والجرحى شهيدان وعدد من الجرحى قرب مفرق عسقولة وسط مدينة غزة. قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف منزل في الشجاعية 4 شهداء وعدة منازل. حوالي 15 شهيدا ارتقوا في مدينة غزة هذا اليوم في سلسلة من الغارات المتفرقة التي وصلت إلى مخيم الشاطئ الذي استشهد فيه 3 من المواطنين الفلسطينيين. ولا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل في عدد من المنازل تحاول انتشال جثامين شهداء قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات طويلة، لكن المنازل مكونة من عدة طبقات، وبالتالي إمكانيات الدفاع المدني لا تسمح على الإطلاق باستخراج هؤلاء بشكل سريع. لذلك هناك أعداد كبيرة كما يقول الدفاع المدني لا زالوا تحت الأنقاض تجري محاولات استخراجهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات القصف جنوب مدينة غزة وفي مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع موجة برد تضرب الأراضي الفلسطينية وخيام النازحين، حيث يعاني النازحون من ظروف إنسانية صعبة وقاهرة، وهناك حالات وفاة بين الأطفال وبين الكبار نتيجة هذا البرد المستمر دون أن تسمح إسرائيل لا بإدخال مواد وقود للسيارات ولا غاز للتدفئة ولا أي نوع من أنواع التدفئة في قطاع غزة. الأمور صعبة وكارثية والناس في وضع صعب وقاسي.
في غزة أيضا مستمعين الكرام، على صعيد عمليات المقاومة أعلن الكتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد مجاهديها نفذ عملية مركبة عبر تفجير نفسه بحزام ناسف من قوة الاحتلال مكونة من 5 جنود، وفور تقدم قوات نجدة العدو لسحب القتلى والجرحى من المكان قام مجاهدو القسام بقنص جنديين من القوة وأمطروها بعدد من القنابل اليدوية. وفي منطقة تل الزعتر شرقية معسكر جبالية شمالية القطاع، حيث من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تدمير آلية عسكرية للعدو عبر تفجير عبوة خلال توغلها في أرض البحر جنوبية أبراج العودة في بيت حنون شمالية قطاع غزة. هذا وقصفت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن يوم الخميس الماضي مقتل ضابط كان يشغل منصب قائد فصيل في الوحدة المتعددة الأبعاد خلال معركة في شمال قطاع غزة، كما تم مقتل ضابط برتبة نقيب في وسط القطاع. نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من فلسطين اليوم. ونتناول فيه موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث أعلنت صايا القدس كتيبة نابلس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة مدينة نابلس ومخيم عسكر يوم الجمعة. وقالت في بيان أنها هاجمت آليات الاحتلال العسكرية في محور رجيب برشقات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. وفي سياق متصل أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها من وحدة الهندسة تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود مشاة الاحتلال وآلياته. وفي موازاة ذلك أصيب فجر اليوم شاب واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس وعدة أحياء من المدينة. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بالرصاص الحي في يده في مخيم عسكر الجديد، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج. وكانت مصادر صحفية أفادت بأن جيبات الاحتلال وآليات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر الجديد وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والدخانية، الأمر الذي أدى إلى إصابة شاب في يده، كما أغلقت جميع مداخل المخيم ومنعت أي طواقم طبية ودفاع مدني من دخوله. هذا وقت حمت آليات الاحتلال عدة أحياء في المدينة إضافة إلى قرية قصيرة جنوبية نابلس، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبية بيت لحم، وتمركزت في مناطق البالوع والجامع الكبير والبوابة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ماذا في وجهة الاحتلال؟ ادعاء الانتصارات وتوسيع رقعة العدوان. ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحتها؟ نحن معكم في موضوع اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. سيداتي آنساتي سادتي، لن يغير بالمشهد غارة على الحديدة أو صعدة أو صنعاء أو ولا سلسلة غارات ولا دعم أمريكي وبريطاني ولا بحث عن حلف مترامي الأطراف. فالشعب اليمني صعب وبات معضلة كبرى لتل أبيب، ورسائله النارية لن يطفئها إلا إعلان وقف إطلاق النار على غزة. هي آراء الخبراء الصهاينة غير المكابرين الذين فهموا الرسالة اليمنية والتي تطرق كل يوم أبواب تل أبيب وتنزل إلى المناجئ ملايين المستوطنين. هي رسائل متدرجة كما يؤكد الجيش اليمني وأنصار الله في بنك الأهداف الحيوية داخل فلسطين المحتلة، ما لا يتوقعه الصهاينة ولا يقدرون على تحمل خسائره. وإن تورط بنيامين نتنياهو وقرر كعادته الهروب إلى الأمام فسيرى ما لم يكن بالحسبان. لذا ارتفعت الأصوات العبرية الداعية لحساب الخطوات وعدم التورط بحرب استنزاف مع شعب لو ترك له الأمر لعبر الصحراء سيرا الأقدام لقتال الجيش العبري، كما يقول المسؤول السابق في الجيش الجنرال كريشا ياكو فيفيتش. وقول اليمنيين الثابت على الدوام أن اليد على الزناد مستمرون بالإسناد ومستعدون لرد كل عدوان. وفيما اليمن أعزائي الكرام يواصل الإسناد ويواصل المقاومون الفلسطينيون تدمير ما تبقى من خيارات صهيونية مكلفين المحتل المزيد من الخسائر البشرية والمعنوية. الزميل علي بردة وهذا التقرير.
إجماع في الكيان الصهيوني أن العدوان المتكرر على اليمن لن يؤدي إلى تراجع اليمنيين، بل سيزدادون عزيمة للاستمرار بدعم غزة. وأشارت أوساط صهيونية إلى أن إسرائيل تحاول تحريض أعداء أنصار الله من الداخل والخارج وتشكيل تحالفات من أجل الضغط عليهم على أمل أن يردعهم وفق هذه الأوساط.
نحن لا نستطيع أن نصل إلى وضع ندمر فيه كل قدرات الحوثيين ولا تدمير صواريخهم، لكن يجب أن نذكر أنه يوجد في اليمن جهات معادية لهم والذين يحاربونهم.
أنا خشف شيء ماشي تاريخ دبير على فقام.
حاولت إسرائيل تسخير دول إضافية لتنضم للهجمات ضد اليمنيين، والأمريكيون فقط هم من فعل ذلك، وعلى ما يبدو أن هذا غير كاف، وإسرائيل حتى الآن لم تستطع ردع الحوثيين.
ورأت أوساط صهيونية أن إسرائيل تعمدت توقيت الهجوم على اليمن في الوقت الذي يخطب فيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو ما سخر منه خبراء صهاينة.
بالنسبة للحوثيين فهم شعب صعب وهم مستعدون للانقضاض سيرا على الأقدام، ولو سمح لهم لقطعوا الصحراء سيرا ولا وصلوا حتى حدودنا. ولست متأكدا أن إسرائيل بمفردها من دون تحالف ستتمكن من توجيه الضربة التي يجب أن يتلقاها الحوثيون.
أعتقد أن هذه النقطة المهمة وهي توقيت الهجوم في أثناء الخطاب الأسبوعي لقائد الحوثيين، والسؤال المطروح مجددا، هل هذا الهجوم المواجه سيؤدي إلى ردعهم أم أن إسرائيل ستضطر للارتقاء درجة إضافية؟
الأوساط الصهيونية دعت متخذي القرار في كيان العدو إلى عدم المكابرة مع اليمن، وأن يقروا أنهم لا يستطيعون وقف الهجمات إلا بتعاون أمريكي وغربي، والذي فشل هو أيضا في هزيمة اليمنيين.
شكرا للزميل علي بردة على التقرير. نعم أعزائي الكرام، نعود نتواصل معكم في لقاء اليوم فلسطين اليوم، وتحت عنوان اليمن وصياغة معادلة إسناد غزة. دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور وسام إسماعيل، السلام عليكم وحييك في فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك.
بداية، غزة ما زالت تحت نيران العدوان الصهيوني بعد 449 يوما. العدو يصعد مع عدوانه في استهداف القطاع الطبي. بالرغم من ذلك المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وبالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات، برأيك ماذا عن استمرارية العدو في عدوانه على القطاع ورفضه وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الأسرى؟
على عكس ما يعني ما يظهر من خلال الواقع اليوم في قطاع غزة، يمكن أن نقول أن من سنة وشهرين من العدوان على قطاع غزة وصمود المقاومة وذهاب العدو باتجاه استهداف القطاعات الصحية ومحاولة الضغط على المقاومة من خلال ارتكاب المجازر، كل ذلك يؤشر إلى أن العدو حتى اللحظة فشل في تحقيق أهدافه التي وضعها في بداية المعركة في قطاع غزة. مجرد بقاء المقاومة وإصرارها على مقاومة الكيان الإسرائيلي وعدم تسليمها بشروطه أو بإطلاق سراح الأسرى، مجرد يعني فشل الكيان الإسرائيلي في إطلاق سراح أي أسير بالقوة أو محاولة القضاء أو يعني إعلانه رسميا على سبيل المثال القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، يعد فشلا استراتيجيا للكيان. لذلك كل الذي يحدث اليوم ليس إلا يعني محاولة الكيان الإسرائيلي، هو يحاول في مكان ما أن يغطي على فشله الاستراتيجي من خلال دعائه العمل على تحقيق مشروع الجنرالات، أو يعني محاولة يعني ادعائه أنه اليوم كما حصل في محيط مستشفى كمال عدوان هو الآن ينفذ يعني يرتكب جريمة، يعني جريمة إبادة ويخرق القانون الدولي الإنساني، ولكن يعني يتستر تحت عنوان أنه قد يكون هناك مسلحين وما إلى ذلك. لذلك الواقع في قطاع غزة بات واضحا، هناك مقاومة مصرة على أن تقاوم، هناك مقاومة مصرة على أن تحقق الأهداف التي وضعتها في بداية طوفان الأقصى. في المقابل هناك كيان إسرائيلي مترنح غارق في وحول القطاع على الرغم من القوة والبطش والارتكاب المجازر، حتى اللحظة لم يستطع تحقيق أي هدف يمكن أن يعني يسيله في الداخل الإسرائيلي وعلى مستوى الرأي العام العالمي على أنه هدفا استراتيجيا إسرائيليا.
طيب هذا فيما يخص قطاع غزة، ولكن ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن خروقاته لوقف إطلاق النار، والحديث يدور اليوم دكتور وسام بأن العدو لن يلتزم بمدة 60 يوما للانسحاب من الجنوب. ماذا في خروقات الاحتلال ورفض المدة الزمنية للانسحاب، وما هو موقع اللجنة المشرفة على قرار وقف إطلاق النار؟
نعم، أولا يجب أن نقول أن الاتفاق مع لبنان هو مجرد تنفيذ للقرار الدولي 1701، وبالتالي كل ما يتم التسويق له على أنه بنود خفية وما إلى ذلك ليس إلا يعني كلام، الهدف منه النيل من المقاومة، هذا أولا. ثانيا الكيان الإسرائيلي اليوم يعني يضعنا أمام 3 سيناريوهات، إما أن يلتزم بعد 60 يوم ويوقف خروقاته البرية وكل خروقاته القرار 1701، وإما أن ينسحب ويبقى يخرق القرار الدولي، وإما أن يبقى. وأنا يعني حتى اللحظة لا أرى أن الكيان الإسرائيلي سيلتزم بالانسحاب ووقف الخروقات، ولكن يفترض أن نشير إلى أن الكيان الإسرائيلي يخرق القرار 1701 ويخرق القرار 1701، وبالتالي كل ما يحصل يؤشر على أن السردية التي تم التسويق لها على مستوى المنظمات الدولية والقوى الدولية من أن الدولة اللبنانية قادرة على أن تحمي سيادة لبنان قد سقطت، بدليل أن الكيان الإسرائيلي اليوم يخرق. لذلك أنا أعتقد أنه إذا وصلنا إلى مهلة 60 يوم وحصل ما يتم الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أنه سيمدد بقاء في لبنان، فإننا سنصبح أمام يعني سيناريو واقعي من يعني أنه الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية ستعترف بأن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم، وبالتالي هذا الأمر سيفتح المجال للتطبيق موضوع الدفاع عن النفس الذي نص عليه 1701. وأنا هنا سأشير إلى نقطة، إذا بقيت يعني الكيان الإسرائيلي عندما على سبيل المثال منذ يومين وصل إلى وادي الحجير، هل كان بإمكانه أن يصل لو كانت المقاومة قد اتخذت قرار غير القرار الذي اتخذته، أي الالتزام بال1701؟ أنا لا أعتقد ذلك. وبالتالي إذا حصل الخرق بعد 60 يوم فإن هذا الأمر سيمنح الدولة اللبنانية وسيمنح الشعب اللبناني، لن أقول حزب الله، سيمنح الشعب اللبناني الحق بالدفاع عن النفس. وبالتالي عندما نتحدث عن الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية فإن هذا الأمر سيفهم من الناحية الإسرائيلية والغربية على أن حزب الله سيتحرك. ولذلك أنا أستطيع أن أقول أن كل ما يحدث اليوم في جنوب لبنان هو نتيجة يقين هذه القوى الدولية من أن حزب الله يلتزم بال1701 وأن المقاومة تلتزم القرار الدولي وتعطي مساحة، إذا فينا نقول زمنية، من أجل تطبيق 1701. ولكن في اللحظة التي تقرر فيها المقاومة أنها باتت يعني على يقين بأن الكيان الإسرائيلي لن يلتزم، وبأنها يعني إذا أشرت مجرد إشارة إلى أنها في حل من الاتفاق، فإن الأمور ستتحول يعني إلى شكل آخر، وأنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل أي نتيجة من نتائج هذا الشكل الآخر، أي شكل المقاومة، بدليل أنه الفشل الذي مني به المشروع الإسرائيلي في جنوب لبنان طيلة 6 سنين.
طيب دكتور، بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني. برأيك ماذا في عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟ وهل الموقف اليمني قادر على صياغة معادلة جديدة للإسناد؟
أنا يعني أستطيع أن أقول أنه المعادلة فرضها اليمن، يعني هو حتى الآن يغلق البحر الأحمر، بل أنه يناطح القوى الكبرى ويستهدف حاملات طائرات ويضرب قلب تل أبيب. إذن يعني ما أرادوه لليمن منذ بدء العدوان على اليمن من أن يقضوا على أنصار الله وعلى الدولة اليمنية قد حول اليمن إلى يعني دولة لا تبالي بنتائج الحرب أو إلى كيان لا يبالي، يعني مجتمع لا يبالي بنتائج الحرب ومصر على تحقيق الأهداف التي يعلنها ويملك القدرات. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول أن الواقع اليمني هو عقدة العقد بالنسبة للكيان الإسرائيلي. وأنا سأشير إلى نقطة، يعني ضرب مواقع مدنية في اليمن، ضرب مطار أو ضرب محطة كهرباء أو ضرب مصافي نفط، هذا دليل على أن الكيان الإسرائيلي يملك بنك أهداف عسكري، وبالتالي يحاول أن يوجع اليمن من خلال البنى التحتية المدنية. لذلك أستطيع أن أقول أن اليمن لن أقول أنه سيؤثر في المعادلة، هو أثر في المعادلة وهو بات رقما صعبا وهو يشكل تحديا. وأنا هنا سأشير إلى نقطة، لو لم يكن اليمن بهذا التأثير لما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية الإسرائيل إلى تشكيل، يعني إلى تشكيل محور لمواجهة اليمن أو تحالف بحري لمواجهة اليمن.
طيب ماذا في محور المقاومة؟ سوريا خارج النطاق، اليمن يؤكد على مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي، كيف يمكن تناول تطورات هذه وانعكاساتها على مستوى المنطقة باختصار بدقيقة لو سمحت دكتور؟
نعم أنا أستطيع، يعني أريد أن أشير إلى نقطة، عندما يمنى المحور بنكسة في مكان ما فهذا لا يعني أن المحور قد انتهى، وبالتالي غياب سوريا من المحور أو حتى يعني توقف جبهة الإسناد العسكري من لبنان لا تعني بالضرورة أن هذا المحور قد انهزم أو هذا المحور قد انفرط عقده. ولكن يعني أنا أستطيع أن أقول أنه نحن في حالة مقاومة منظمة، من الضروري في كل مرحلة أن تعيد تقييم خياراتها ويعني ابتكار أساليب جديدة لمحاربة الكيان الإسرائيلي ومقاومة الكيان الإسرائيلي. لذلك الخيارات كلها مفتوحة، ونستطيع أن نقول أن هذا المحور قد يعني استخلص عبر ودروس كثيرة من هذه الحرب، ويمكن في هذا الإطار أن نتحدث عن نقاط ضعف ونقاط قوة هذا المحور، ولكن يعني الوقت لا يتسع في هذا الإطار. لذلك سأضع هذه الحرب ضمن إطار استخلاص العبر والدروس اللازمة لتقييم نقاط قوة ونقاط ضعف هذا المحور.
دكتور أسامة إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، الفكرة وصلت، الشكر لكم هذه الإيضاحات، أتمنى أكون معك في لقاءات أخرى عزيزي الكريم، مع السلامة.
إن شاء الله.
في أمان الله.
إلى اللقاء. علي صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتل علي 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 صليتك علي 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 غزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض.
نعم أعزائي الكرام، في اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ضرب أهداف للعدو في فلسطين المحتلة. وفي التفاصيل قال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فرد صوتي. وكشف العميد سريع مهاجمة هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة بنجاح واستهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقية جزيرة سقطرى. وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر التي بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، ونجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه رغم تكتم العدو، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقف حركة الملاحة في المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. كما نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت سفينة سانتا أورسولا في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وفي اليمن أيضا أعزائي الكرام، مسيرات مليونية في صنعاء والمحافظة تحت شعار ثابتون مع غزة العزة بلا سقف ولا خطوط حمراء. إلى الزميل إبراهيم كحلاني والتقرير التالي.
للأسبوع 64 على التوالي، وتلبية لنداء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يخرج الشعب اليمني في مسيرته المليونية المساندة لغزة، غير أن خروجه هذه المرة هو الأكبر والأوسع، حيث يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بنا تحتية مدنية في صنعاء والحديدة، وتأكيدا على الثبات في معركة إسناد غزة بلا سقف ولا خطوط حمراء.
هذا الخروج أولا المليوني في ميدان 70 في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وبقية المدن والعواصم في المحافظات الحرة، إحدى الأدلة التي تؤكد ثبات الشعب اليمني مع محور المقاومة ومع أهلنا في قطاع غزة ومع أهلنا في جنوب لبنان. نحن لم ننسى على الإطلاق مسؤولياتنا، وقصة أن نرد هذه مسألة بالنسبة لنا مفروغ منها، لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
ورددت الحشود المليونية شعارات تتحدى كيان العدو الصهيوني وتحالف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، فيما أكد بيان المليونية والمشاركون فيها ثبات الشعب اليمني خلف قيادته وقواته المسلحة في هذه المعركة المقدسة أيا تكن التحديات أو التضحيات.
نؤكد جاهزيتنا العالية واستعدادنا الكامل لمواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ونحن هذه الأمة تحت قيادة الحكيمة الربانية المنظلم، يقول تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
في أواخر الشهر الثالث من العام الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى مشارف اكتمال عام من العدوان الصهيوني البريطاني على اليمن، يأتي هذا الخروج الشعبي العظيم والواسع كدلالة على استشعار اليمن لمسؤوليته الدينية والأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب كل أحرار الأمة لنصرة الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته الباسلة.
شعبيا وعسكريا ما يزال اليمن يدهش العالم ويفاجئ الأعداء بصموده وثباته ووفائه مع غزة من خلال عملياته العسكرية وهذه المسيرات المليونية التي لم تتوقف منذ عام وثلاثة أشهر.
وإلى لبنان مستمعي الأفاضل، وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
كانت المنطقة الحدودية شهدت خلال ساعات هذا اليوم أكثر من اعتداء صهيوني باتجاه قرى الحافة الأمامية في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار، بحيث نفذ العدو الصهيوني أكثر من تفجير بشكل متتالي. أول التفجيرات كانت في بلدة يارون الحدودية، بعد ذلك قام العدو بعملية نسف داخل بلدة الناقورة، وكذلك الأمر نفذ العدو عملية نسف وتفجير داخل بلدة ميس الجبل. بل سبق ذلك إطلاق العدو 3 قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب. وأيضا كان العدو الصهيوني خلال ساعات النهار نفذ عملية تفجير ونسف داخل بلدتي أم التوت والبستان، بحيث أدوت انفجارات قوية في تلك المنطقة سمعت أصداؤها في معظم أرجاء المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك كانت حلقت بشكل متقطع الطائرات المسيرة المسلحة في أجواء المنطقة الحدودية، وكذلك الأمر الطائرات الحربية التي نفذت أكثر من طلعة جوية في أجواء المنطقة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك اليوم تمكنت فرق الصليب الأحمر الدولي وقوات الطوارئ الدولية من الدخول إلى بلدة يارون على أساس أنها تعمل من أجل إجلاء السيدة نجوى غشام التي تبلغ من العمر قرابة 75 عاما من داخل البلدة، وهي المرأة التي صمدت قرابة 14 شهرا داخل البلدة، ليتبين أن السيدة ارتقت شهيدة خلال الأسبوع المنصرم على أبعد تقدير جراء إطلاق العدو الصهيوني للرشقات النارية داخل المنزل، بحيث أصيبت هذه السيدة بأكثر من طلقة، على الأقل 4 طلقات نارية موجودة في جسد السيدة بحسب يعني الإفادة من المستشفى التي نقلت إليها، وأيضا يعني تركت هذه السيدة تنزف حتى الاستشهاد بحسب يعني التقرير الذي صدر عن الطبيب الذي عاين السيدة نجوى غشام. وكما ذكرنا هي واحدة من السيدات التي صمدت في المنطقة الحدودية وتحديدا في بلدة يارون قرابة 14 شهرا، وكانت خلال أول أيام وقف إطلاق النار دخل عدد من أبناء البلدة ورفضت السيدة الخروج معهم من بلدة يارون، وبقيت حتى هذا اليوم والتي تبين أنها ارتقت شهيدة خلال الأسبوع المنصرم. هذا بشكل عام المشهد في المنطقة الحدودية، خروقات متواصلة من العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية، أكان عبر عمليات النسف والتفجير التي تحصل في أكثر من منطقة حدودية، أو عبر يعني إطلاق القذائف المدفعية كما حصل باتجاه أطراف بلدة عيتاء الشعب.
شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والعدو الصهيوني يواصل عملياته العدائية مسجلا مئات الخروقات. إلى الزميل طلال درويش وهذا التقرير.
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والعدو الإسرائيلي يمعن في اعتداءاته، يخرق سماء لبنان ويحتل أرضه حتى العمق، وصولا إلى أراض كانت مقبرة لدبابات العدو وجنوده.
هو بالعكس أقدم على استغلال هذه اللحظة والتوغل أكثر في بعض القرى والنواحي التي كان عاجز عنها في الحرب، وهذا موضوع يتعلق بالقتال في شرف، بشرف يعني شرف القتال، فعلا هو ينتهك شرف القتال لأنه توقف بموجب اتفاق وقع عليه، ونراه بالعكس يستغل أو يستثمر الموقف الجديد الذي حصل من خلال انكفاء المقاومين ليتمادى بخرقه، وهذا ما حصل في وادي الحجير عندما بدأ بالتوغل في بدايات هذا الوادي في مداخله، هذا الوادي الذي كان عصيا عليه منذ حرب 2006.
بغطرسة ووقاحة ودون أدنى التزام يتجاوز العدو موقف لبنان الرسمي واللجنة الخماسية المعنية بوقف الاعتداءات.
هو يمعن بخرق الاتفاق، بالمقابل الدولة اللبنانية بكل مكوناتها تتعامل بإيجابية قصوى تجاه هذا الموضوع، تجاه تطبيق الاتفاق، وتريد أن تحرج اللجنة الخماسية بأن لبنان يقوم بواجبه في هذا الأمر، عليكم كبح جماح إسرائيل. هذه ناحية. من ناحية ثانية ينتظر لبنان، أعتقد أن الدولة والحكومة تنتظر والمقاومة طبعا تنتظر انقضاء مدة 60 يوما ليبنى على الشيء مقتضاه.
ما لم يستطع العدو تحقيقه في الحرب يسعى جاهدا لإظهاره خلال 60 يوما، أمر ليس بجديد منذ ما قبل هذه الحرب وغيرها وما بعد اتفاق وقفها. مقاومة وأرض تقف في وجه عدو لا يلتزم بأي اتفاقات أو بنود أو قرارات أممية.
وفي لبنان أيضا أعزائي المستمعين، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة معه المزيد من التفاصيل.
بابتسامة ملؤها الفخر والاعتزاز تقبل الآباء التهاني والتبريكات باستشهاد أبنائهم فداء للوطن على طريق القدس. في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري في الضاحية الجنوبية سجيت جثامين الشهداء علي حسن عاشور، آدم يوسف منصور، علي غسان سيف الدين، حسين حسن مقشر، إبراهيم موسى قر علي، ومصطفى عصام أيوب، حيث أقيمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة قبل أن تبدأ مراسم التشييع وأداء القسم وانطلاق مسيرة التشييع الحاشدة قبل أن توارى أجسادهم الطاهرة في الثرى. إلى بلدة لمعيصر الكسروانية التي شيعت شهيدها على طريق القدس عيسى عبد الله عمرو أبو حيدر بموكب مهيب، وبعد الصلاة على الجسد الطاهر انطلقت مسيرة التشييع باتجاه جبانة البلدة حيث كان الوداع الأخير في ثراها.
لبنان الذي يمتاز بقوته وعزته وشرفه وكبريائه